إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في التحذير من صفة هي من أمراض القلوب، وإذا بدت صارت من أمراض المجتمعات، وصارت سببا للقطيعة والهجران بين الناس، فعلى إثرها يرد الحق على قائله ويعرض عن دين الله عز وجل، وبسببها يرى المرء نفسه أفضل من الآخرين، فتعظم نفسه وربما كان عند الله حقيرا صغيرا، ويصغر الناس أمامه وربما كان الواحد منهم لو أقسم على الله لأبره، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها وما أعطاه من الدنيا شيئا. هذه الصفة هي صفة الكبر، نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يؤدبنا وأن يحسن تأديبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضى به عنا، وأن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا حسن الاتباع والاقتداء والتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم. الكبر حالة في النفس وفي القلب، يرى بها الإنسان نفسه أحسن من غيره وأرفع وأعظم من غيره، وعلى إثره يرد الحق ويحتقر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وسبب الكبر في النفس العجب بالنفس، وفي الغير احتقار الآخرين، وفي العمل الرياء وحب المحمدة بين الناس. فالإنسان لا يتكبر على الآخرين إلا إذا أعجب بنفسه وأعجب بعمله، ولا يتكبر عليهم أيضا إلا إذا احتقرهم واستصغرهم، ولا يتكبر بالعمل إلا إذا أحب أن يراه الناس عليه. فهذه ثلاث أمور بعضها أسوأ من بعض: العجب وهو من محبطات الأعمال، واحتقار الناس وهذا يكفيه من الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والرياء وهو إن كان أكبر فهو مخرج من الملة، وإن كان أصغر فهو شرك أكبر، وهو من الكبائر العظام التي يخشى على المرء منها في الدنيا والآخرة. والكبر أنواع، فمنه الكبر على الله عز وجل، ومنه الكبر على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان النوعان من أنواع الكفر والعياذ بالله. فالكفر الأكبر أنواع، معلوم أن الكفر منه كفر أكبر مخرج من الملة، ومنه كفر أصغر كالرياء ونحوه وكالحلف بغير الله، فهذا شرك أصغر. لكن الكفر الأكبر أنواع، فمنه كفر التكذيب والإباء، ومنه كفر الاستكبار، ومنه كفر الاستكبار، ومنه كفر الإعراض، ومنه كفر الشك، ومنه كفر النفاق. فهذه خمسة أنواع للكفر الأكبر، منها كفر الاستكبار والاستعلاء في الأرض. قال الله عز وجل في فرعون وقومه لما جاءتهم آيات موسى عليه الصلاة والسلام، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وتقدير الكلام في غير سياق القرآن العزيز: وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم، يعني حال كونهم يستيقنون أنها من عند الله عز وجل، إلا أنهم جحدوا. فكان كفر الجحود والاستعلاء والاستكبار هو الذي دفعهم إلى أن يردوا هذه الآيات وألا يؤمنوا بها. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون في موضع آخر: لقد علمت، يعني يخاطب فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهو يخاطبه بأنه يعلم أنه ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض، ولكن ما الذي منعه من الإيمان؟ إنه الكبر. ولهذا جاء في سياق آخر في الكلام عن فرعون وقومه قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلو لم يكن في هذا الكبر إلا أن يصرف الله عز وجل قلب صاحبه عن الانتفاع بالآيات وعن الإيمان بالله عز وجل، وإلا أن يطبع الله على قلبه فلا يدخل إليه إيمان ولا يخرج منه كفر ونفاق والعياذ بالله. لو لم يكن في الكبر والاستكبار إلا هذا لكان كافيا في أن لا يتخلق به العاقل ولا يتصف به عبد من عباد الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن لكل عبد حكمة بيد ملك. حكمة يعني هذا تشبيه باللجام الذي يكون في فم الفرس مثلا، فإذا رفعه ارتفعت رأسه وإذا خفضه انخفضت. قال: فإذا تكبر العبد قال الله للملك: ضع الحكمة. وإذا تواضع العبد قال الله للملك: ارفع الحكمة، يعني ارفع رأسه إذا تواضع واخفض رأسه إذا تكبر. وفي أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا تواضع العبد رفع الله حكمته، يعني رفع الله رأسه، وقال: ارتفع رفعك الله عز وجل. فهو في نفسه صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، وإذا تكبر العبد وضع الله حكمته، يعني وضع الله رأسه وقال اخسأ اخسأك الله عز وجل، فهو في نفسه كبير وعند الله صغير. نسأل الله عز وجل العافية. والنوع الثالث من الكبر، الكبر على الناس. وهذه الأنواع الثلاثة، الكبر على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والكبر على الناس، درجات. فمنها ما يكون في القلب فقط، كان يشعر الإنسان في نفسه أنه أحسن من الآخرين وأفضل منهم وينبغي أن يقدم عليهم، ولكنه يجاهد نفسه ويرد ذلك، فلا يبدو على فعل منه ولا على قول يصدر على لسانه. المرتبة الثانية أن يبدو الكبر في فعاله، فيفعل أفعال المتكبرين، سواء في مشيته أو في تصدره أو في تقدمه على الآخرين أو في رده لحق جاء إليه، هذا تكبر فعلي. الدرجة الثالثة أن يرتقي هذا الفعل إلى الكلام، فتراه يصف نفسه بأوصاف ليست فيه، وينسب لنفسه ما لا يستحق، ويدعي لنفسه ما ليس لها أو ربما كان لها، لكن على سبيل الفخر والخيلاء والاستكبار على الناس. هذه المراتب الثلاثة لأنواع الكبر: الكبر على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الناس، جاء التحذير منها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكان من العقوبات أن المتكبر يحرم من دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا واضح فيما لو كان الكبر كبرا على الحق تبارك وتعالى، كبرا على الله، وكذلك لو كان كبرا على رسوله صلى الله عليه وسلم نتج عنه عدم الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لا يدخل الجنة مطلقا. وأما لو كان كبرا على الناس ولكنه لا يمتنع من القيام بالعبادات والتعبد لله عز وجل، فإن هذا لا يدخل الجنة حتى يصيبه من عذاب الله عز وجل شيء، إلا أن يمن الله عليه بالتوبة قبل الممات أو يعفو عنه ويتفضل بالعفو عنه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه الكرام رضي الله عنهم قائلا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الكلام ويقرنونه بالعمل، لا يسمعون الكلام فقط لأجل احتواء معلومات ولا لأجل حفظ أحاديث فقط ولا لأجل التفاخر بأنهم حضروا مجلسا هنا وحضروا مجلسا هناك وحضروا للشيخ فلان وحضروا للعلامة فلان وتتلمذ على أيدي فلان وجلس تحت رجل فلان، ثم ماذا استفدت من رجل فلان ومن رأس فلان ومن قلم فلان؟ ما استفدت شيئا، وربما عاد بعد ذلك يسب ويشتم فلانا وفلانا، وربما جلس بين يدي الشيخ يغتاب إخوانه في المجلس، وربما جلس بين يدي الشيخ يغتاب الشيخ نفسه، وربما صلى وراء الإمام وقبل أن ينصرف من مكان الصلاة يغتاب الإمام. وقد رأينا وسمعنا من ذلك حتى في أماكن عظمها الله عز وجل وشرفها وكرمها على ما سواها. فما الذي أفاده من ذلك كله؟ ولما كان الصحابة رضي الله عنهم يقرنون العلم بالعمل وعلموا أن ما في القلب له صلة بما على البدن، وما على البدن نابع مما في القلب، وأنه لا انفكاك بينهما، قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. يعني هل هذا التجمل والتزين والتحسن في المظهر والمنظر وهذه النظافة وهذه الرائحة الطيبة، هل هذا مما يوصف به المرء يكون كبرا؟ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بجواب عام يشمل الثوب والنعل وغير ذلك من المركب والمسكن وغير ذلك، قال إن الله جميل يحب الجمال. يعني كما جاء في الحديث الآخر، البس ما شئت وكل ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة. إن الله جميل يحب الجمال، هذا من الجمال. فإذا كان الله يحبه إذن هذا ليس من الكبر، لأن الله عز وجل لا يحب من عبده أن يكون متكبرا. لماذا؟ لأن الكبر صفة من صفات الملك سبحانه وتعالى، لا يليق إلا بالملك جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. وفي حديث أو في رواية أخرى، أدخلته جهنم، والعياذ بالله. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. هذا الذي يتكبر في الواقع يضع من نفسه، أما الذي يتواضع يرفعه الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ولا تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فمر عليه رجل في شارة حسنة ومنظر حسن ومركب حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه، ما رأيك في هذا؟ قال هذا حري إن خطب أن ينكح، أو قال أن يسمع، أو شفع أن يشفع، يعني أن تقبل شفاعته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر، رجل فقير، رجل مسكين، فقال له، ما رأيك في هذا؟ فقال هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا يزوج، إن شفع أن لا يشفع، إن قال أن لا يسمع. هذا تقرير الرجل وهذا فهم الرجل في الأول وفي الثاني. وربما كان هذا حال الناس فعلا، فالرجل يخبر عن حال الناس، ولكن الذي جاء يبلغنا عن الله يخبرنا عما عند الله عز وجل بوحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال صلى الله عليه وسلم، هذا يعني في الرجل الفقير المسكين الذي تقريره عند الناس، لا يزوج إن خطب، لا يسمع إن تكلم، لا يؤذن له إن استأذن، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا النوع، النوع الثاني. نعم، قال صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل السمين العظيم، يعني إذا لم يكن مؤمنا صالحا تقيا، يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. بينما قال صلى الله عليه وسلم في ساق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال إن ساقه أثقل عند الله من جبل أحد. ما الذي ثقل ساق ابن مسعود؟ إنه الإيمان والتقوى والتواضع لله عز وجل. ما الذي خفف صاحب هذا الوزن وهذه الهيئة وهذا المنظر العظيم؟ إنه كبره واستعلاؤه ورده للحق الذي يأتيه من عند الله تبارك وتعالى. فبذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ثم عرف الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. وفي الحقيقة رد الحق مصيبة. يأتي الإنسان في أمر من الأمور، ليكن هذا الأمر مثلا في المعتقد، فيقال له: هذا من الشرك لا تفعله، فيرد الحق ويظل على ما هو عليه، سواء في شرك المسألة، في شرك الدعاء، في شرك القبور، في غير ذلك من صور الشرك، في الشرك الأصغر، في الشرك الأكبر، يظل على ما هو عليه. في أمور المعاصي يظل كذلك. فإذا كلمته في المعصية، أيا كانت هذه المعصية، معاصي رجال، معاصي نساء، مشتركة بين الصنفين من الناس، معاصي في البيوت، معاصي في الشوارع، يقول لك: السماء لا تحتاج إلى بودي قردات، السماء لا تحتاج إلى هذا. ثم يقول مثلا: إن رؤيتك لدكتوراه مسروقة، ينبغي أن تستفزك أكثر من رؤيتك لسيقان امرأة. وما دخل هذا بذاك؟ وما هذا الكبر الذي بدا على لسان هؤلاء وعلى أقلامهم في رد الحق الذي جاءنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يريد به أن يحبس هذه النصوص القرآنية والنصوص النبوية داخل جدران المساجد، حتى لا يريدها داخل جدران البيوت فحسب، إنما يريدها فقط داخل جدران المساجد، حبيسة محبوسة، لا تخرج إلى الشوارع، لا تخرج إلى المعاملات، لا تخرج إلى حياة الناس، مع أنه في الواقع لو احتاج إليها في السوق لجاء إليها مسرعا، لو احتاج إليها في البيت بينه وبين زوجته لجاء إليها مسرعا، لو احتاج إليها في مشكلة بينه وبين أولاده لجاء إليها مسرعا، لو احتاج إليها في أمر عام أو خاص لجاء إليها مسرعا. وصدق رب العالمين إذ يقول: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يأتي المبتدع ببدعة، هذه البدعة ربما كانت رفضا وسبا للصحابة وتكفيرا لهم، وربما كانت نصبا وسبا لأهل البيت واعتداء عليهم، وربما كانت البدعة تجهم وردا لصفات الله عز وجل، وربما كانت هذه البدعة اعتزالا وفكرا خارجيا تكفيريا يعتدي على المسلمين عامة وخاصة ويفرق جماعتهم ويشتت شملهم. يأتي المبتدع بأي صورة من هذه الصور، فتكلمه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يقول هذا مؤول، وتارة يقول هذا ينافي العقل، وتارة يقول هذا ينافي الواقع، وتارة يقول هذا ليس في زماننا، وتارة يقول ليس الفهم كذلك، وتارة يقول هذا تعارضه آية كذا، وتارة يقول هذا يعارضه حديث كذا، وتارة يقول هذا يعارضه كلام الصحابي، لا بل هذا يعارضه كلام العالم الفلاني والشيخ فلان والعلامة فلان، ولو كان هذا من الحق لما تركه العلامة فلان والشيخ فلان والأستاذ فلان والدكتور فلان. وهذا من الكبر المتوارث الذي يرد به الحق الذي جاءنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقارهم، فيحتقر الناس، يا يقول هذا لا قيمة له، هذا لا فائدة منه، هذا ماذا يصنع، ماذا صنع وماذا يريد، ولماذا يفعل كذا، ولماذا يجلس هنا. فإذا نظر إلى الناس لا يعجبه فيهم لا ذوات ولا أشخاص ولا ثياب ولا مساكن، بل ولا ربما جنسيات وبلدان، يقول هذا من بلد كذا، هذا من دولة كذا، هذا من فئة كذا، من جماعة كذا، من حزب كذا، فإذا به يحتقر الآخرين جملة وتفصيلا كأنه يريد أن يتربع على عرش الفضيلة لا ينزل من عليها، استوى على عرش الفضيلة. وغيره دون ذلك لا يبلغون ذلك العرش ولو ركبوا ما ركبوا من المراكب. لماذا؟ هذا مرض نفسي، مرض قلبي، عندما يستقر في الإنسان يرد به الحق الذي جاء من عند الله. انظر إلى هذه الصورة في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكل بشماله، أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بيمينك. الرجل عنده كبر فقال لا أستطيع، فقال لا أستطيع. سبحان الله، وهذه الصورة من الكبر ربما تظهر في تعبيرات أخرى. كان رجل من أولئك يجلس في برنامج فأتي له بشراب فشرب بشماله، فقال له المذيع لماذا تشرب بشمالك، فقال يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال كل بيمينك واشرب بيمينك يعني الشمال وحشة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بيمينك، قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أما ترك هذا البائس نفسه حتى جعل نفسه متشبها بالشيطان؟ أما وجد أمامه مخلوقا على ظهر الأرض يتأسى به إلا الشيطان؟ سبحان الله، هذا يعادي نفسه، هذا في الحقيقة يعادي نفسه، كأنه أوقف نفسه أمامه وقال لها أيتها النفس والله لا أدعك حتى أجعلك عبرة، حتى أجعل أسوتك الشيطان. يريد أن يجعل نفسه عبرة لمن يعتبر. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فيقول لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني دعا عليه بأن لا يستطيع. قال ما منعه إلا الكبر، قال الراوي ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، يعني صارت يده يابسة كالخشبة كالعصا، لم يستطع أن يرفعها إلى فيه بعد ذلك، لأنه هو الذي قال لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل، وهذا يبين لك أن الأكل باليمين واجب، وأن الأكل والشرب بالشمال حرام، وأن من فعل ذلك خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه بالشيطان، وأن من رأى من يفعل ذلك وجب عليه أن ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. دعك من الإتيكيت الذي يستحي فيه المرء أن ينكر، بل ربما يستحي فيه المرء أن يخالف جليسه إن كان في بلدة من البلاد، وأن يأكل عندهم بيمينه فإذا ذهب عندهم أكل بشماله. هذا الإتيكيت إذا كان يخالف السنة والدين الذي جاءنا من عند رب العالمين فهو إتيكيت ملعون لا نحتاج إليه، لسنا بحاجة إليه، يكفينا ما جاءنا من الوحي عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول المرء أنا أوافق من يجلس معي، ولماذا لا يوافقك هو، ولماذا على أسوأ تقدير يبقى كل إنسان على دينه وعلى ما هو عليه، إذا كان هو يعتز بما هو عليه ويصر على ما هو عليه فكذلك ابقى أنت على ما أنت عليه من الحق، ولتكن المعاملة بينكما فيما فيه اشتراك. بيع وشراء لا بأس، جلوس على كرسي واحد وترابيزة واحدة لا بأس، لكن آكل ما يأكل بكيف يأكل؟ لماذا؟ أكلي ينزل في بطني لا في بطنه، وأكله ينزل في بطنه، فأنا آكل بيميني وهو يأكل كيفما شاء حتى لو أكل برجله، هذا لا يعنيني. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل كل بيمينك، وقال لغلام صغير، لغلام صغير لم يكلف بعد، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا من خطورة الكبر، أن الرجل لما تكبر رد الحق الذي جاءه به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما رد الحق دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتجت الجنة والنار. ماذا قالت النار وماذا قالت الجنة؟ قالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. ماذا قالت النار؟ في الجبارون والمتكبرون. ماذا قالت الجنة؟ في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله عز وجل بينهما فقال للجنة إنك رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار إنك عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه على الوجه الذي يعلمه تبارك وتعالى، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، فيملأ الله النار بعدله ويملأ الله الجنة بفضله ورحمته تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. جر إزاره يعني نزل تحت الكعبين، والبطر يعني الكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل يعني الفقير، جمع بين الفقر والكبر، وهذا عجيب. ولذا كان في مقدمة هؤلاء الممقوتين الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله من الضلال كله، ونسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل شعره إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. سبحان الله، يخسف فيه الأرض، يدفن حيا في الأرض، فهو يتجلجل يعني يجري داخل الأرض إلى أسفل إلى يوم القيامة. سبحان الله، إلى أي مكان يصل؟ ثم هل هذا التجلجل وهو حي داخل الأرض فيعذب بذلك، أو ميت فيكون عذابه عذابا برزخيا لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى؟ لكن المقصود أنه عوقب بنقيض قصده، يستعلي يستكبر فيخسف الله به الأرض. وفي حديث عثمان بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. العتل الغليظ، والجواظ الجموع المنوع الذي يجمع ويمنع. المستكبر واضح معناه. ولما كان الكبر بهذه الخطورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع بوحي من الله تبارك وتعالى، وسلك التواضع عملا في حياته صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبية عيال صغار فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيته، فقالت: كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني يخدم أهله. في حديث آخر في رواية أخرى قالت: يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حان وقت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي رجل غريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فيقول: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه، نزل ووصل إلى الرجل، وجيء له بكرسي فقعد عليه. قال: فأقبل علي يعلمني مما علمه الله، ثم رجع إلى خطبته فأتم آخرها. ما أعظم هذا، ما أحسن هذا. عندما يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ربما يذهب، أما الجماعة فهي جالسة باقية. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وعلمه وأقبل عليه. ثم انظر إلى قول أنس رضي الله عنه عندما يقول: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأتي فتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت، يعني ليقضي لها حاجة من حاجاتها. أمة جارية صغيرة، وأمة تأتي لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم لتنطلق به إلى حيث شاءت ليقضي لها حاجتها. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولذا رفعه الله عز وجل فوق الأولين والآخرين. أما المتكبرون فإنهم يخسف بهم. وأعطي على ذلك مثالا من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه موعظة قومه له، فبما رد عليهم؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم
فاعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
هذا كبر الكلام واعتقادي ثم جاء بالفعل. فخرج على قومه في زينته. أين حال الضعفاء أو ما حال الضعفاء في إيمانهم؟
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
هذه نظرة قاصرة، لكن أصحاب العلم لهم نظرة ثاقبة.
قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
ما هي النتيجة؟ نتيجة الكبر.
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
ما حال الذين تمنوا مكانه بالأمس؟
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
ثم انظر إلى هذا التقرير العام والنص العام. تلك الدار الآخرة لمن؟ لمن الرفعة هناك؟ لمن الجنة هناك؟
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
أما المتكبرون
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
فنسأل الله أن ينجينا من الكبر ومن عقوبة المتكبرين، ونسأل الله أن يرزقنا التواضع وأن يرفعنا بما يحبه ويرضاه من العمل بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا، وأن يرفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يسكننا الفردوس الأعلى، وأن ينعمنا هناك مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، خطأها وعمدها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والعفة. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وفي ديننا ودنيانا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستر عوراتنا. اللهم احفظ هذه البلاد من الفتن. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الفتن، واجمع كلمتنا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا ووفق ولاة أمور هذه البلاد لما تحبه وترضاه. اللهم اهدهم للعمل بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجمعنا على الطاعة وأعزنا بالطاعة. اللهم احفظنا من المعصية ومن ذل المعصية ومن ذل البدعة والضلالة يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.